هذا أيضا من إخلال بالشرط المذكور آنفا. أما نحن إذا قلنا أن حديث الآحاد مثلا كما أظن تعرضنا لمثل هذا في بعض الجلسات أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد الخطأ لكن يفيد غلبة الظن، والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح عن الرسول عليه السلام بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين. فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترعى حق رعايتها أو لم يرعى فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جدا أن جعلوا لأنفسهم مجالا لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوى أنها لا علاقة بالأصول، والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث وأنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم، فيهما رسالتان فكلتاهما عندك؟
لا ما عندنا كأنه ثالث خبر الأحاد وحجيته هذه الآن ما هي موجودة يعني حتى ما أظن عندكم. أما الحديث حجة بنفسه
موجودة عندنا أي نعم وموجودة عند أبو الحسن
طبعا.
المقصود فوصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة التي لم يراه فيها الشرط المذكور آنفا، وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضا، لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدة، فإذا كانت الدلالة ليست قطعيا يعاملون كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل. فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدا. هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه.
وفيكم يعني في كلامكم حول الآحاد وأنه يفيد غلبة الظن، هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم هذا بلا شك، لكن أسأل يعني بعض الإرادات التي يريدها المخالفون في هذا الباب، يقولون فكيف العمل بأحاديث الآحاد في كتاب في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم، كيف نثبت صفة بغلبة الظن؟ فإما أن تقول إما أن لا تعملوا بها وإما أنه يلزمكم أن تقولوا بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم، كيف يعني الخروج من هذا الإشكال؟
هذا شرع كلامهم أم عقل؟
لا من عندهم
كفى سقط كلامهم،
لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها.
لا ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع.
نقول هذا الإلزام العقلي قد ثبت الأدلة بخلافه
فينقض. أنا قلت مرة ما أدري هذا مسجل ولا لا، قلت زعموا بأن أحد أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام. ها؟ ما أدري بس هو ما أدري بلغه أو سمعه، ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام، فكان من أول بحوثه ما جاء في كتاب شيخ تقي الدين نباني رحمه الله الذي عنوانه طريق الإيمان، فقرأ عليهم طريق الإيمان المزعوم وفيه قول الشيخ رحمه الله وعفى عنه بأن العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد. وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة، قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال يا فلان على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك وأن تأتي بعدد التواتر لأنك تنقل حكما في الشرع يتعلق بالعقيدة، وتقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، فقولك هو عقيدة، ونحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وتأتي بعدد التواتر. هذا حقيقة إلزام لهم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل دعاة إلى كثير من البلاد يدعون إلى الإسلام، وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز، أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب إلى آخره. هؤلاء أفراد ماذا كانوا يعلمون الناس؟ الفروع في تعبيرهم، أم كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الأصل الأول أرسل به شخصا واحدا فقط. هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفي العقيدة؟ مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة، وهذا ما نراه انتشرت الآفة هذه الآن، يقولون العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ لكن الحجة لم تقم. قلت له ما لكم، رسول الله يقيم يرسل شخصا ليدعو إلى الإسلام والحجة لا تقوم به؟ إذن ما فائدة هذا الإرسال؟ فالشاهد أن هؤلاء حينما يقولون عقليا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد، نحن جوابنا نتبع الشرع بدون فلسفة، بدون إدخال العقل فيما لا يستطيع الخوض فيه. ونحن نمثل دائما عقل الإنسان كسائر حواسه، وهو ينظر وهو يسمع لكن على حدود معينة، وعقله أيضا له حدود، فهو إذن يجب أن يقف عند حدود الشرع، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وإذا كان الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام، ولم يفرق في أي نص وفي أي وسيلة دعا الناس بها إلى دخوله في الإسلام، ما فرق أبدا بين الأصول والفروع بحد تعبيرهم، وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها. أما من حيث أن الحجة تقوم بخبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعا، فالإسلام لم يفرق، والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار، مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل من القراء السبعين الذين أرسلهم للدعوة. هذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية، ويجب أن نلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدودا لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام.